أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن وصلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسات السابقة إشكالا مرتبطا بقولهم أن عدم العدم نوع وقسم من أقسام العدم المطلق، وذلك بلحاظ أنه العدم المطلق يفترض العقل له وجود، ثم إذا افترض العقل له وجود فإذا أضيف العدم إليه صار عدم مضاف، لأن عدم المضاف هو العدم المنسوب إلى الوجود، فعدم العدم يكون عدم مضاف لأن العدم المضاف إليه له وجود اعتباري. وقلنا أن العدم إذا نسب إلى الوجود صار شنه؟ صار قسما ونوعا من أنواع العدم المطلق، لأن العدم المضاف نوع من أنواع العدم المطلق، إذ العدم المطلق تارة يكون عدم بل الوجود الاعتباري، تارة عدم الوجود الحقيقي، تارة عدم مقيد، تارة عدم مضاف. والعدم المضاف نوع من أنواع العدم المطلق، واضح إن شاء الله؟ إذ العدم المطلق تارة عدم مقيد وتارة عدم مضاف. فيصح أن نقول بهذا اللحاظ أن العدم المضاف نوع وقسم من أقسام طبيعي العدم ألا بشرط العدم المطلق، وبلحاظ كونه نوعا يصح الحمل، فيقال عدم العدم عدم، العدم المضاف عدم، ضرورة صحة حمل المقسم على الأقسام. هذا من جهة أولى. ومن جهة ثانية يقال أن العدم المطلق كيف نرفعه بعدما اعتبر العقل له الوجود؟ نقيض كل شيء رفعه، فنريد أن نرفع هذا العدم الذي افترضنا له الوجود. فالعقل عندما افترض الوجود للعدم المطلق يريد أن يرفع هذا العدم، فيتوسع العقل، وبعدما افترض أن العدم المطلق له وجود قال أريد أن أرفع هذا العدم المطلق الذي له وجود اعتباري، فأقول عدم العدم، أي رفع العدم المطلق. ونقيض كل شيء رفعه، فنقيض العدم العدم ما هو؟ العدم المطلق. نقيض عدم ألف ما هو؟ ألف. نقيض عدم العدم هو العدم المطلق. فيوجد تناقض بين عدم العدم، أي عدم العدم المطلق، والعدم المطلق. ولمكان التناقض لا يصح الحمل لاستحالة حمل النقيض على نقيضه، لأن الحمل هو هوية بين الموضوع والمحمول، ولا هو هوية بين المتناقضين، وإلا يلزم اجتماع النقيضين. فبهذا اللحاظ يقول عدم العدم ليس بعدم. ليش ليس بعدم؟ لأنه نقيضه، ويصح سلب النقيض بالضرورة عن نقيضه. فيتضح من خلال هاتين الجهتين اجتماع النوعية والتناقض، فإن عدم العدم بلحاظ الجهة الأولى نوع وقسم من العدم المطلق، ومن جهة أخرى يقابله تقابل التناقض، ويستحيل اجتماع النوعية والتناقض والتقابل، فالنوعية والتقابل لا يجتمعان البتة، لأن النوعية تقتضي صحة الحمل والهوية، والتقابل يقتضي عدم صحة الحمل وشنو؟ وعدم الهوهوية. هذا هو الاعتراض الذي ذكره صدر المتألهين، وذكره من جاء بعده. فكيف نجيب عن هذا الاعتراض؟ ولهذا شرحنا المطلب مرة أخرى اختصارا حتى نطبق العبارة. قال في العبارة الكتاب وناضيه قرأنا، ففي جميع، بس حتى أسبق العبارة، قال ففي جميع ذلك، هاي شرحنا المطلب، يتصور العقل مفهوم العدم المطلق ويفرض له مصداق وجود على حد سائر المفاهيم الفلسفية كما تقدم في نفس الأمر، والمعقولات المنطقية أيضا، ثم يقيد المفهوم فيتميز المصداق، عدم أزلي وعدم ذاتي، فيتميز المصداق، ثم يحكم على المصداق على ما له من الثبوت المفروض بما يقتضيه من الحكم. أعطنا مثال، كاعتبار عدم العدم قبال العدم، هي التناقض، ومعنى قلنا عدم العدم أي أنه العدم المطلق الذي افترضنا له وجود اعتباري نرفعه، ونقيض كل شيء رفعه، هناك تناقض وتقابل بين عدم ألف وألف، بين عدم العدم والعدم. نظير اعتبار العدم المقابل للوجود، نقول الوجود ما هو الذي يقابله العدم، هنا أيضا نقول الذي يقابل عدم العدم العدم. نظير اعتبار العدم المقابل للوجود، هذا الوجود هنا الوجود الحقيقي يقابله عدم هذا الوجود الحقيقي، أما هنا قال نظير، أما هنا دخل عدم والعدم يقابله العدم، هذا العدم المضاف للعدم الأول المضاف إليه وجود اعتباري. نظير اعتبار العدم المقابل للوجود، يعني عدم الوجود الحقيقي قبال الوجود، فيقول فنقول عدم الوجود الحقيقي يقابله الوجود الحقيقي، وبذلك يندفع الإشكال، خلنا نعرف الإشكال أول حتى تعرف، وبذلك يندفع في اعتبار عدم العدم بأن العدم المضاف، شوف هناك نتكلم عن العدم المقيد، مع أن هذا الإشكال يتعلق بأي عدم؟ عدم المضاف، ولهذا لا ينبغي الخط الآن، ونظير العدم المطلق العدم ونظير العدم المضاف العدم المقيد بأي قيدين، انتهينا. هذا الآن الإشكال الذي سيتعرض إليه متعلق في الحقيقة كما اعترفه بالعدم، وكما شرحنا أي عدم؟ العدم المضاف لا العدم المقيد. وبذلك يندفع الإشكال في اعتبار عدم العدم، يعني ما معنى اختراع الذهن لعدم العدم؟ ما هو معنى أن الذهن يعتبر عدم العدم؟ ما هو الإشكال؟ بأن العدم المضاف إلى العدم، عدم العدم هذا عدم مضاف، نوع من العدم. ليش نوع من العدم؟ لأن العدم المطلق تارة عدم مقيد وتارة عدم مضاف، وهم عندنا المضاف تارة وجود حقيقي وتارة وجود اعتباري. وهو يعني العدم المضاف، بما أنه رافع للعدم المضاف إليه يقابله، يعني هناك مقابلة بين عدم العدم والعدم، تقابل التناقض والنوعية والتقابل لا يجتمعان البتة. إذ النوعية تقتضي الهوية والحم، والتقابل يقتضي عدم الهوية وعدم الحم. وجه الاندفاع كما أفاده صدر المتألهين. أجاب المصنف على ذلك بأنه يمكن حل هذا الإشكال، وهو أن عدم العدم عدم وعدم العدم ليس بعدم، بالاختلاف في الموضوع. وبيان ذلك يتوقف على تذكير بمقدمة درسنا في المنطق، أن الحمل تارة حمل أولي وتارة حمل شائع صناعي. وقد ذكر هنا أن الحمل المذكور تارة يكون وصفا للنسبة والقضية، وهذا ما بحثوا في أقسام الحمل، وتارة يكون وصفا للموضوع في القضية، وهذا ما بحثوا في بحث العنوان والمعنون. فهنا يوجد موردان. المورد الأول، الحمل الأولي والشائع بما هما وصفان للنسبة والقضية. هذا يبحثون في أقسام الحمل. فقالوا المراد من الحمل الأولي هو أنه يوجد اتحاد بين الموضوع والمحمول في المفهوم، فمفهوم الموضوع هو عين مفهوم المحمول، ومقتضى الاتحاد المفهومي هو الاتحاد المصداقي بالضرورة. إذا كلاهما المفهوم واحد، إذا قطع المصداق واحد، أي مصداق الأول هو عين مصداق الثاني، لأن الأول يكون مصداق للمفهوم بما له من حدود، والمفروض أن هذه عينها هي عين حدود المحمول، فقطعا سيكون هناك اتحاد مصداقي. وإنما الفارق بينهما المصحح للحمل هو فارق اعتباري، ما لأن الحمل يتوقف على وجود اتحاد من جهة واختلاف من جهة أخرى، وإلا لولا الاتحاد ما صحت الهوية التي هي مفاد الحمل، ولولا الافتراق ما صح فرض أن هذا اثنين موضوع ومحمول. ولكن يكفي في الاثنينية المصححة للحمل أن يوجد اثنينية اعتبارية صححت أن يكون أحدهما موضوع والآخر محمول. وهذا من موارده حمل بل المرادف على مرادفه، كقولك أن الأسد غضنفر أو الغضنفر أسد، حمل المرادف على مرادفه. أو أنه من باب حمل الحد التام على المحدود. الإنسان حيوان ناطق، والفارق في الأول أن أحدهما قد يكون واضحا للمخاطب فنجعله موضوع، فنجعله محمول ونحكم عليه بالموضوع المجهول. فلو قال ما الغضنفر، يقول أن قل الغضنفر الذي تسأل عنه وتجهله هو الأسد، أو من باب الفرق بينهما بالإجمال والتفصيل فنقول الغضنفر أسد بالحمل الأولي، نخلي الحمل الأولي بعد القضية حتى تكون وصفا للقضية والنسبة. الإنسان حيوان ناطق بالحمل الأولي، الجزئي جزئي بالحمل حمل الشيء على نفسه، الجزئي جزئي بالحمل الأولي، الكلي كلي بالحمل الأولي. حمل الشيء على نفسه شنو شيخنا؟ حمل أو أولي. هذا قسم من أقسام الحمل الأولي أيضا مو مرادف، من باب أنه أغراض بلاغية أو أغراض، إذا الإنسان إنسان، الرجل رجل، يعني الرجل الذي تنكر رجوليته ورجله غيرها من المصححات. وأما الحمل الشائع الصناعي فهو ما لو كان اختلاف بين مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول، فالمفهوم من أحدهما يختلف عن المفهوم في الثاني، ولكن يوجد اتحاد مصداقي، فمصحح الحمل من جهة الافتراق المفهوم، من جهة الاتحاد المصداق، وهو كل ما عدا ما تقدم. إذا محمل الشيء على نفسه وليس هذا مرادف له، وليس حمل الحد التام على المحدود، كأن تقول الإنسان ضاحك، الإنسان ماش، الإنسان ناطق، فإن كل هذا يوجد اختلاف مفهومي بين الموضوع والمحمول. إن شاء الله واضح. مفهوم الإنسان غير مفهوم الناطق، وإن كان الناطق فاصل، وقالوا الناطق أعم من الذات ثبت لها النطق، لا بشر من جهة إنسان أو بقر أو حيوان، ولهذا قالوا في المنطق المضفر أن النسبة بين إنسان وناطق أن الناطق أعم من الإن من الإنسان. إن شاء الله واضح. بحسب المفهوم أعم، وإن كان بحسب المصداق متساويين، فهو أعم مفهوما وإن تساويا مصداقا. هذا كله في أي باب يا شيخ حسن؟ أحسن، في القضية. أما الحمل الأولي والشائع في باب الموضوع، فالمراد من الحمل الأولي الذي هو وصف للموضوع هو لحاظ الموضوع في حد نفسه بما هو صورة، لا بنحو المشيرية إلى مصاديقه الخارجية. فأقول الإنسان نوع، الإنسان ذاتي، الإنسان مفهوم وغيرها. هنا نلاحظ الإنسان في هذه القضايا بما هي بما هو صورة ذهنية، لا بما هو مشير إلى مصاديقه الخارجية. فأقول الإنسان بالحمل الأولي نوع، معقول منطقي، والمعقولات المنطقية العروض ذهني والاتصال ذهني، المعقولات المنطقية، العروض ذهني والاتصاف ذهني. فالصورة هي التي يقال عنها الإنسان في الذهن، هو الذي يقال عنه. أما الإنسان الخارجي، الإنسان الخارجي شخص وليس النوع عبارة عن الكلي، هو النوع كلي، والكلي وصف للمفهوم مو وصف للمحكي بالمفهوم هو المصداق، المصداق مو كلي. ولهذا قالوا أن النوع عبارة عن عنوان كلي، وما هي كلية، والمصداق المحكي بالإنسان زيدون ليس بكلي. وكذلك إذا قلت أن الإنسان ذاتي أو أن الإنسان مفهوم، كل هذه العناوين تحمل على بل الموضوع بما هو صورة في وعاء الذهن، ويسمى هذا بالحمل الأولي. فلكي يميز يقولون الإنسان بالحمل الأولي كلي نوع وهلم جرا. وأما الحمل الشائع هو أن يلحظ المفهوم كمرآة وقنطرة للحكاية عن المصداق، والحكم في الحقيقة موجه للمصداق المحكي بالمفهوم، كقولك الإنسان ماشٍ، اللي يمشي المفهوم لا، الإنسان بالحمل الشائع ماشٍ، ضاحك، بل نائم، في خسر، يكتب الدرس، بل يراجع، وهم يغيب أحيانا، ماكو مشكلة. إذن الإنسان بالحمل الأولي، فنجعل محمولات ما هوية أو محمولات فلسفية. هذا في باب العنوان والمعنى. ولهذا قالوا إذا جئنا في منطق المضفر وفي بداية الحكمة، عندما نقول الجزئي جزئي والجزئي كلي، منطق المضفر موجود هذا المطلع، قال لا تهافت أن الجزئي جزئي والجزئي كلي. شلون؟ إذا نظرنا إلى الجزئي بما هو موضوع كمفهوم، أي مفهوم الجزئي، فإن الجزئي كمفهوم كلي قابل للانطباق على كثيرين ولو بالفرق، إذ مفهوم الجزئي قابل للانطباق على هذا الجزئي وذاك الجزئي وذاك الجزئي. فالجزئي بالحمل الأولي ليس بجزئي بل كلي. فالجزئي بالحمل الأولي ليس بجزئي بل هو كلي. وأما الجزئي بالحمل الشائع بما هو مرآة إلى مصادقه جزئي وليس بكلي. فيصح لنا إذا لاحظنا وصف الموضوع أن نقول الجزئي بالحمل الأولي كلي وليس بجزئي. ولكن إذا جئنا إلى باب الحام، الجزئي جزئي بأي حمل؟ الحمل الأولي. والجزئي كلي بالحمل الشائع. فانعكس الاصطلاح، انعكس التطبيق، الجزئي جزئي بالحمل الأولي بما هو وصف للقضية، حمل الشيء على نفسه، والجزئي كلي بالحمل الشائع. وإن كان لو نظرنا إلى الحمل الأولي بما هو وصف، تغير، الجزئي بالحمل الأولي ليس بجزئي، والجزئي بالحمل الشائع ليس بكل. ولهذا إذا أردنا أن ندمج بين الإصطلاحين في قضية واحدة نقول الجزئي بالحمل الأولي كلي بالحمل الشائع. واضح إن شاء الله. ونقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي بالحمل الأولي. هذه مقدمة لتوضيح المطلب. المصنف تبعا لصدر المتألهين قال إن الجواب عن الاعتراض الذي ذكرتموه بالتفريق بين الحمل الأولي والحمل الشائع بما هو وصف للموضوع، ففرق بين القضيتين بما هو وصف للموضوع. وتوضيح ذلك أن عندنا نوعية وعندنا تقابل، فهل النوعية من أحكام الحمل الأولي أو الحمل الشائع؟ وهل التقابل من أحكام الحمل الأولي أو الحمل الشائع؟ فهنا عندنا مطلبان. المطلب الأول البحث في النوعية. عندما نقول أن عدم العدم، هي كلها عدم العدم نوع قيس من أقسام العدم المطلق، وقلنا ليس المراد من النوع هاهنا النوع الاصطلاحي في المنطق، لأن النوع الاصطلاحي في المنطق إما نوع حقيقي وإما نوع إضافي، والنوع الحقيقي هو الماهية المقولة على الكثرة المتفقة في الحقيقة في جواب ما هو المقول على الكثرة المتفقة في الحقيقة الواقع في جواب ما هو، أي أن النوع هي الماهية التامة الجنس والفاصل، والعدم ليس ماهية حتى يقال عدم العدم نوع ماهية للعدم يا إن شاء الله. فليس المراد النوع الحقيقي، وليس المراد أيضا النوع الإضافي، لأن النوع الإضافي هي ماهية يقال عليها وعلى غيرها، فليك الجنس كما درسنا في المنطق فهو أيضا في الماهيات، فليس هو بل مصداق للنوع الإضافي. اللهم إلا أن يدعى أن النوع الإضافي هو كل كلي أخص من كلي آخر فيسمى نوع بالنسبة إليه، مو مخصوص بالماهيات. كل كلي أخص إذا نسبناه إلى ما هو أوسع من نسميه شيخنا شنو نوع إضافي، سواء كان ماهية أو غير ماهية، إلا إن ادعي التوسع في الاصطلاح. ونحن في غنى عن ذلك نعبر عن النوع هاهنا بأنه قسم من الأقسام كما شرحنا، وقد يعبر عنه بالنوع بمعناه اللغوي وهو القسم، والنوع بالمعنى اللغوي مطلق القسم، يشمل النوع الإضافي ويشمل الصنف ويشمل النوع الحقيقي وما شاكل ذلك، يعني أقسام. فإذا جئنا إلى النوعية بمعنى القسمة والمقسمية، دقق معي، يقول المصنف تبعا لصدر المتألهين أن الأقسام والقسمة من عوارض المفاهيم، فالمفاهيم هي التي تقبل القسمة، دق في هذا الكلام لأن في إشكالات، وليست القسمة تطرأ على المصاديق الخارجية، لا معنى لتقسيم المصداق الخارجي. إذن القسمة يا شيخنا الجليل من عوارض المفاهيم، القسمة معقول منطقي، مقول منطقي، أمر يتعرض بالمفاهيم، معقولات منطقية من أحوال المعقول بما هو معقول، ليس من أحوال المعقول بما هو حاكي عن المصادر. المصداق لا يقبل القسمة، فحينئذ سماحة الذهن دام ظله يلحظ المقسم وهي الماهية لا بشرط، ويقول هذه الماهية لا بشرط أو قسمها إلى ماهية بشرط شيء، ماهية بشرط لا، ماهية بشرط ألف، ماهية بشرط باء، فالنسبة بين القسم والمقسم هو أن القسم عبارة عن مفهوم المقسم مقيدا يجي فقط، هذا تقيد يا شيخنا، يعني نلاحظ المفهوم العام لا بشرط ونضيف إليه قيد فيتحقق عندنا القسم، فالقسم حقيقته هو عبارة عن المفهوم للمقسم مع تقييده. إذا قيدته صار عندنا قسم، ومن هنا نقول العدم المطلق إذا جاء الذهن ولاحظه وأخذ فيه تقييدا وتحصيصا، فقال لنا الذهن العدم المطلق أضفنا إليه قسمناه إلى عدم مقيد وعدم مضاف، ومرادنا من العدم المضاف هو العدم المطلق المضاف إلى الوجود، وأما العدم المقيد عبارة عن العدم المطلق الذي أضيف إلى خصوصية ما، فنشأت عندنا عدم مضاف عدم مقيد، عدم المضاف عدم الوجود الحقيقي، عدم الوجود الاعتباري، عدم طبيعي الوجود الأعم من الحقيقي، وكلها هذه شنو تقييدات للذهن طرأت على أي عدم؟ العدم المطلق ألا بشرط من جهة التقييد أو الإضافة، الإضافة إلى وجود حقيقي أو اعتباري أو طبيعي الوجود. إذن النوعية والقسمية ليس إلا عبارة عن أن حقيقة القسم عبارة عن مفهوم المقسم بشرط شيء، ولهذا قالوا في الفلسفة والمنطق أن الماهية لا بشرط، مثلا نقسمها إلى الماهية بشرط شيء، ماهية بشرط لا، هذه الماهية بشرط شيء بشرط لا، في بحث الاعتبارات الماهية كلها من عوارض. ومن هنا صح أن يقال عندما نقول عد العدم المضاف نوع من العدم المطلق، هذا النوعية لأي عدم المضاف بأي حمل؟ أولي. فالعدم المضاف بالحمل الأول، كل هذا العدم بالحمل الأول إيه؟ شنو شيخنا؟ عدم يعني نوع قسم من أقسام العدم، لأنه عبارة عن مفهوم أخص من مطلق العدم أخذ فيه العدم. العدم المضاف عبارة عن مفهوم أخاص من مطلق العدم مأخوذ في هذا المفهوم الأخاص العدم، فصار قسما من أقسامه. إن شاء الله واضح. فيصح أن يقال عدم العدم اللي هو عدم المضاف، عدم العدم كل دا عدم العدم بالحمل الأول، عدم العدم بالحمل الأول عدم نوع قسم من العدم. وهذا مقصود صدر المتألهين في الأسفار في الجزء الأول صفحة 353، قال في مقام الجواب عن الإشكال: فموضوع النوعية، شوف الموضوع والتقابل، ما خلي هذا التقابل مختلف، احنا وين بحثنا الآن موضوع النوعية، كيف والنوعية من أحوال المعقول بما هو معقول، يعني المعقول بالحمل الأولي، لأنه كسائر المعاني النوعية النوعية والقسمية من أحوال المعقولات المنطقية، لأنه كسائر المعاني المنطقية من ثوان المعقول، معقول ثانوي. ولهذا القسمة وين ترعى، وين تبحث القسمة؟ في بحث المنطق. إذن القسمة دائما القسمة معقول ثانوي، النوعية معقول ثانوي منطقي، والمعقول المنطقي يعرض الموضوع بالحمل الأولي من أحوال المعقول بما هو معقول، لأن العروض ذهني والاتصاف ذهني. كتبتين مطالب مترابطة، المطالب مترابطة بعضها مع بعض، إذا اختل أحد المطالب تداعت سائر المطالب بالسهر والحمى. نعم، إذا اشتكى منه عضوا تداعت سائر الأعضاء بالسهر. يقول مو سهر حمى كله باطل، مو سهر حمى كله دايخ يقول تايخ، مو سهر حمى تايخ. هذا كله في النوع. وأما التقابل فإن التقابل والتناقض من أحكام الوجود بالحمل الشائع، من أحكام الشيء والوجود من أحكام الشيء بالحمل الشائع، وإلا مفهوم مع مفهوم بما هو مفهوم، لا يوجد التقابل في المفاهيم بما هي مفاهيم. نقيض كل شيء رفعه ويستحيل اجتماع النقيضين، مفهوم العدم مع مفهوم الوجود بما هما مفاهيم غير متناقضة، ولهذا يجتمعان في التصور. يا إن شاء الله، فلا تناقض بين المفاهيم بما هي مفاهيم، المفاهيم بما هي مفاهيم هي متباينات، ويمكن للذهن أن يتصور هذا المفهوم ويجتمع مع تصوره للمفهوم، ولا تأتي أحكام التقابل الأربعة تناقض، بل تتضاد سلب وإيجاب، يعني ملكة وعدم، هذه كلها من أحكام شنو؟ الحمل الشائع، أي من أحوالي، بل الأحوال ليس من أحوال المعقول بما هو معقول، بل من أحكام المعقول بما هو حافي عن مصادقه. ومن هنا نقول، عندما نقول الذهن اعتبر أن العدم المطلق له وجود، اعتبر له وجود، صار حمل شائع وجود، أراد أن يرفع الوجود، فأراد أن يرفع الوجود فقال عدم العدم يا شيخنا، ونقيض كل شيء رفعه، من الواضح أن هذا من أحكام شنو؟ من أحكام الوجود الذي فرضه العاقل، فقال الذهن أفرض له مصداق، وأريد أن أرفع هذا المصداق ونقيض كل شيء رفعه. فالعدم المطلق اللي اعتبرت إليه وجود وصار لي وجود اعتباري، ما هو نقيضه؟ عدم هذا الوجود الاعتباري. فالتقابل من أحكام الحمل الشائع في الموضوع، ومن هنا يصح أن يقال عدم العدم بالحمل الشائع، هذا كل نقيض للعدم. كأن تقول الوجود بالحمل الشائع نقيض للعدم بالحمل، كل التقابل من أحكام الحمل الشائع. فيندفع الإشكال، وهو أننا ما جمعنا بين النوعية والتقابل التناقض في مصب واحد. عدم العدم بالحمل الأول قسم من العدم فيصح حمل العدم عليه، ولكن بالحمل الشائع نقيض للعدم المطلق، عدم العدم نقيض للعدم المطلق فلا يصح الحمل. ولهذا قال صدر المتألهين، شوف عبارة صدر المتألهين، فموضوع النوعية في الجزء الأول صفحة 353، فموضوع النوعية والتقابل مختلف. كيف؟ والنوعية من أحوال المعقول بما هو قوي حمل الأول، ولهذا قلنا النوعية معقول منطقي، والقسمية معقول منطقي، والمعقول المنطقي العروض ذهني والاتصاف ذهني، وكل المحمولات المنطقية تثبت للموضوع في يعني بما هو معقول، لأنه كسائر المعاني المنطقية من ثواني المعقولات. والتقابل من الأحوال الخارجية للأشياء، لأن المتقابلين مما يجتمعان في الذهن، فليس هو من أحوال المفهوم بما هو مف، إنما هو من أحوال الموضوع بالحمل الشائع. فحينئذ اندفع الإشكال بحذافيره. ولهذا قال المصنف وجه الاندفاع كما أفاده صدر المتألهين أن الجهة مختلفة. وش قصد الجهة؟ عبارة العلامة قسم الجهة الماو موضوع الجهة، يعني الجهة التي حكمنا فيها بالنوعية غير الجهة التي حكمنا فيها بالتقابل. الجهة التي لاحظناها في النوعية المعقول بالحمل الأولي، وأما الجهة التي لاحظنا حكمنا فيها بالتناقض الموضوع بالحمل الشائع. فعدم العدم بما أنه مفهوم، يعني بالحمل الأولي، أخص، شرحناها، أخص من مطلق العدم، ومأخوذ في عدم العدم فيه العدم. فمتى ما كان عندك مفهوم أعم ومفهوم أخص، صار المفهوم الأخص قسم من المفهوم الأعم، صار نوع من، قلنا النوعية هنا ما معنى النوع الإضافي بناء على التوسع الاصطلاحية، أو بمعنى النوع اللغوي بمعنى القسم. وبما أن للعدم المضاف إليه عدم العدم، هذا العدم المضاف إليه مصداق، فصلي وجود اعتباري، نريد نرفع هذا الوجود الاعتباري، رفع وجود الاعتباري هذا صار تناقض. وفي الوجود الخارجي يستحيل أن يجتمع هذا الوجود الاعتباري مع عدم الوجود الاعتباري. وبما أن للعدم المضاف إليه ثبوتا مفروضا وجود اعتباري يرفعه العدم المضاف، عدم العدم مثل عدم ألف قلنا، رفع النقيض للنقيض يقابله العدم المضاف ثبوتا مفروضا. يعني رحنا إلى الوجود، رحنا إلى الحمل الشائع. هذا هو كلام متين، كلام صدر المتألهين، وكلام من؟ سيد العلماء، وكلام السب زواري. ولكن الشارح كعادته لا أعلم، يعني بعد التفات إلى هذه المطالب ما قبل هذا الكلام وأشكل على العلامة وصدر المتألهين، فذكر إشكالا على جوابهم، ثم حاول هو أن يتصدى للجواب عن الإشكال. نعم في الحاشية، لا يعني فياضي، فياضي فياضي مو اليزدي، مو اليزدي فياضي. وبعد التأمل لا الإشكال وارد ولا الجواب الذي ذكره يصلح أن يكون جوابا عن الاعتراض. ويأتي غدا إن شاء بيان كلامه، ما هو اعتراضه على الماتن وما هو جوابه عن المشكلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.